أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل المقام بنا إلى دفن الميت. طبعا بعض الروايات عبرت عنا بالإقبار وليس بدفن الميت، وكلاهما تدل على معنى واحد، سواء الروايات التي قالت الإقبار أو سواء الروايات التي عبرت عنه دفن الميت، فالإقبار ودفن الميت هو معنى واحد. قال: يجب كفاية دفن الميت المسلم بعد تكفينه. الوجوب وجوب كفاية، بحيث إذا قام به واحد سقط عن الآخرين. دفن الميت المسلم هذا قيد احترازي، يعني راح يمر علينا إن شاء الله من خلال البحث بأن الكافر لا يجب دفنه، راح يمر علينا من خلال الروايات. متى يكون؟ بعد تكفينه، يعني بعد التكفين يجب الدفن، بمواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته الناس. هنا هذا بمواراته في الأرض، هل هو قيد احترازي في المتن أشار إليه المصنف أم لا، بأنه قيد توضيحي؟ فالمراد بالدفن هو الموارات في الأرض أم لا، بأن الدفن لابد أن يكون بمواراته في الأرض، فتكون هذه العبارة قيد احترازي يريد أن يحترز بها عن أمور أخرى. ما ذهب إليه كثير من الأعلام بأن هذه العبارة إنما هي قيد احترازي يريد المصنف وغيره من الفقهاء أن يحترز عن البناء على الميت، البناء على الميت، يعني قد يصدق عليه بأنه دفن، ولكن البناء عليه لا تصدق عليه الموارات في الأرض، أو وضع الميت في بناء أو في تابوت ثم بعد ذلك يبنى عليه، هذا لا يصدق عليه أنه موارات في الأرض. فلذلك المصنف عندما عبر بالموارات في الأرض إنما هو قيد احترازي يريد أن يحترز به على أن البناء على الميت أو وضع الميت في بناء أو في تابوت لا يجزي. قال: يؤمن على جسده من السباع وإذا رأحته الناس. هذا أيضا هم هنالك نقطة لا بد من الإشارة إليها. إحنا مرة مواراة الميت في الأرض اللي يستحب أن يكون بقدر قامة أو يستحب أن يكون إلى الترقوة، المصنف وبقية الفقهاء كما في رسائلهم العملية قالوا بمواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته الناس. ما السؤال الذي يمكن أن يطرح؟ إذا يعني حصلنا بطريقة أو أخرى بأن هذه المنطقة لا يوجد فيها سباع، وهذه المنطقة لا يوجد فيها أناس، بحيث أنا أستطيع أن أحفر بمقدار شبر أو شبرين وأدفن الميت، ولا شنو، ولا أنه لا بد من أن يكون بقدر قامة أو إلى الترقوة. في هذه الحالة إذا حصل لدي علم أو اطمئنان بعدم وجود سباع أو بعدم وجود الناس، وبالتالي لا تتأذى الناس من رائحتي لأنه سالب بانتفاء الموضوع، لا وجود للناس حتى تتأذى الناس من رائحته، فهل يمكن أن أحفر بمقدار شبر أو شبرين أو ثلاثة وأدفن الميت في هذه الحالة؟ وبعبارة أخرى، هل أن قضية الموارات في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع. وإذا رائحته الناس يشترط فيها المواراة الفعلية أو لا؟ ليست المواراة الفعلية وإنما المواراة الافتراضية. المواراة الافتراضية نفترض بأنه إذا وجد سباع أو إذا وجد الناس فتأدى الناس من رائحته فلا بد من مواراته في الأرض بمقدار معين الذي ورد بأنه يستحب. هذه المواراة الفعلية. أما المواراة الافتراضية لا، أفترض بأنه إذا وجد السباع إذا وجد ناس والناس تتأدى من رائحته فلا بد من مواراته بالأرض بحيث يصدق الوصفين، وهو أن يؤمن على جسده من السباع وإذا رائحته الناس. المسألة مسألة خلافية بين العالمين، بين المرحوم السيد الخوئي وبين السيد السيستاني. المرحوم السيد الخوئي قال المراد بالمواراة هي المواراة الفعلية وليست المواراة الافتراضية، وبالنتيجة إذا حصل لدي علم أو اطمئنان بما اعتد به بأن هذه المنطقة ليس فيها سباع أو لا، بأنه لا يوجد فيها ناس حتى تتأذى من رائحته، فواريد في الأرض، ولكن هذه الموارات لو وجد الناس بحيث شنو رائحة هذا الشخص تقول لو وجدت سباع قد هذه السباع تلبش قبر هذا الميت. فإذا قال الموارات هي الموارات الفعلية وليست الموارات الافتراضية، بينما السيد السيستاني لا، قال المواراة الافتراضية حتى لو حصل لدي علم بأن هذا الشخص بأن هذه المنطقة لا يوجد فيها سباع ولا يوجد فيها ناس حتى تتأدى من رائحته، حتى على هذه الفرضية لا بد من مواراته بحيث يصدق الوصف. فإذا المسألة خلافية. طبعا هذا أشار إلى سماحة السيد الثاني، أشار إلى بالرسالة العملية، بينما المرحوم السيد الخوي لم يشر إليه بالرسالة العملية، أشار إليه في بحوثه. قال ويلزم وضعه على جانبه الأيمن موجها بوجهه إلى القبلة كما سيمر إن شاء الله. طبعا صاحب الجواهر، قبل أن أنتقل إلى هذه، صاحب الجواهر قال لا دليل على لزوم الحفر بمقدار معين، بل كل ما يصدق عليه موارات فيجوز. فحتى إذا كان الحفر بمقدار شبر أو شبرين أو ثلاثة فيصدق عليه موارات. فالمراد من الموارات عن صاحب الجواهر مطلق الموارات، ولا دليل على أنها الموارات تتحقق في هذا الفعل، ولا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار وبالعكس، أي دفن الكفار في مقابر المسلمين، كما لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه، ولا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه، راح يمر علينا إن شاء الله. ونبش قبر المؤمن محرم إلا في موارد خاصة، أيضا راح تجينا الموارد الخاصة يشير إليها المصنف، كما لو كان لمصلحة الميت، مصلحة الميت واضحة بأنه النقل إلى المشاهد المشرفة قد فيها مصلحة للميت، أو لدفع مفسدة عنه، هاي لدفع مفسدة عن الميت، كما لو قد يتعرض قبر الميت يتعرض إلى السيول وبالتالي تنجرف جنازة هذا الميت، أو لا يتعرض للكنيف ومشاكل ذلك، أو لكونه لم يغسل. أيضا هاي مورد من موارد جواز نبش القبر، أو يكفن لم يكفن، يعني هاي مورد آخر من موارد جواز نبش القبر، أو تبين بطلان ذلك، أي بطلان الغسل وبطلان التكفين، أو لأن في ترك نبشه ضررا ماليا على شخص خاطئ. والتوديع المتعارف عند البعض من الشيعة غير جائز. طبعا اكو بعض الطبعات مختلفة، اذا صار اكو اختلاف مفهومي، يعني لعله هاي طبعة جديدة، فاذا اكو اضافة كلمة مفهومي على والمستند في ذلك. الآن المصنف ينتقل إلى الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على المدعى في المات، بحيث المصنف قال يجب كفاية، ما هو الدليل على أن وجوب الدفن هو وجوب كفاية؟ قال بعد التكفين، ما هو الدليل على أنه يكون بعد التكفين؟ بأنه يوضع على الجانب الأيمن، ما هو الدليل على أن الميت يوضع على الجانب الأيمن موجه باتجاه القبلة، وهكذا. فإذا المصنف الآن ينتقل إلى بيان الأدلة على المدعى الذي أشار إليه. قال والمستند في ذلك، أما وجوب الدم فمما لا خلاف فيه، مسألة متفق عليها بين العامة والخاصة، أي بين الشيعة وبين السنة، ويقتضيها ارتكاز المتشرعة. لماذا لم يقل المصنف ويقتضيه ارتكاز العقلاء، بل قال ارتكاز المتشرعة؟ باعتبار أن العقلاء غير المتشرعين ما عندهم يجوز الدخول. أغلب يعني الديانات الأخرى أنه يخرق جسد الميت ثم يؤخذ رماد الميت فيوضع في قارورة ويلقى في البحر، ولذلك عبر المصنف بأنه ارتكاز المتشرعة، يعني العقلاء غير المتشرعة ما عندهم بأنه يجب الدفن، دفن الميت. طبعا هسه واحد يقول لي أن المتشرعة شنو كلامهم حجة؟ هاي انفت قضية، احنا عندنا سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة يعني في حد ذاتها هي حجة، حجيتها حجية ذاتية او لا؟ بان الشارع عبدنا بالاخذ بسيرة المتشرعة، او لا بان الاخذ بسيرة المتشرعة انما كاشف عن وجود دليل قد استند إليه المتشرعة، وإلا المتشرعة بما هم متشرعة لا يعملون من تلقاء أنفسهم، إذا عملوا من تلقاء أنفسهم لا يقال لهم متشرعة. ولذلك قالوا بأن سيرة المتشرعة يكشف من خلالها عن طريق الدليل اللمي، بأن هنالك دليل صادر أو رواية صادرة من المعصوم قد اتكأوا عليها أو لجأوا إليه. والدليل اللمي كما تعلمون إنما هو انتقال من المعلول إلى العلة، بخلاف الدليل العلمي الذي هو انتقال من العلة إلى المعلول. فإذا سيرة المتشرعة تكشف للمن عن وجود دليل، لقد هذا الدليل لم يصل إلينا ولكن وصل إليه. فقال وقضية ارتكاز أي وجود الدفن مرتكز عند المتشرعة، والنصوص المتفرقة الخاصة في المقام. الأمر الثاني، وأما كونه بنحو الكفاية فلما تقدم في تفصيل الميت. قلنا هناك في تفصيل الميت أن الغرض يتحقق بفعل شخص واحد. احنا شنو المراد؟ المراد أن يغسل الميت، المراد أن يكفن الميت، فإذا قام به شخص واحد قد تحقق الغرض. كذلك بالنسبة إلى كون هذا الوجوب وجوب كفائي وليس وجوبا عينيا، لأنه إذا قام به شخص واحد قد تحقق الغرض، وهو مسألة الأداء. قال: وأما الاختصاص بالمسلم فلما تقدم في الصلاة عليه. احنا في بعض الصلاة على الميت تقدم أن المصلي قد استدل بموثقة عمار الصاباطي على أنه الصلاة مختصة بالميت المسلم الكافر، لا تجب عليه الصلاة. كذلك الآن المصلي أن الدفن مختص بالمسلم دون غيره، ما هو الدليل على ذلك؟ قال: الدليل على ذلك موثقة عمار الصاباطي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت. الرواية أن الإمام الصادق سئل أنه نصراني كان مع المسلمين في سفر وهذا النصراني مات، فقال الإمام عليه السلام: لا يغسله مسلم ولا كرامة، أي لا كرامة له، ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه. فكلمة ولا يدفنه الواردة في الإمام هاي نهي من الدفن، فإذا هذا النهي يدل على عدم دفن الكافر من قبل المسلم، فوجوب الدفن إنما هو مختص بالمسلم دون غيره. وأما كون بعد تكفينه فواضح باعتبار أن الكفن واجب، وبدون الكفن يستلزم نفش القبر، فإذا يكون بعد التكفين. وأما كون بالمواراة في الأرض فيقتضيه التسالم. التسالم قلنا بأن هذه المسألة من المسائل المتسالم عليها بين الفقهاء، وبينا مرارا وتكرارا في خدمة السيد بأنه حصل خلاف بين المعاصرين فيما هو المراد من التسالم، هل هو نوع من الإجماع أم هو أقل من الإجماع. قلنا التسالم هو عبارة عن شنو سيدنا؟ بلي أقوى من الإجماع، بس إيش قلنا بوقتها؟ إجماع عملي لو قولي؟ إجماع عملي. التسالم هو إجماع عملي، فيكون أعلى رتبة من الإجماع. طبعا البعض ذهب بأن الإجماع والتسالم واحد، ولكنه ليس صحيح، فيقتضيك التسالم. أولا قضية من المتسالم عليها، وظاهر لفظ الدفن أو ظاهر لفظ الإقبار، إحنا مو ورد عندنا في الروايات لفظة الدفن يجب دفن الميت أو من هذا القبيل أو بأنه وجوب الإقبار. ظاهر الدفن أي أنه ظاهر من لفظة الدفن، الدفن هو المواراة والستر في الأرض. طبعا هاي ظاهرة، البعض لم يستظهر هذا المعنى كما تقدم قبل قليل مثل صاحب الجواهر، قال بأنه المواراة ليس الستر في الأرض بمعنى ما تقدم من قول الفقهاء، وإنما المواراة مطلقا المواراة. فمثلا صاحب الجواهر استفاد من الدفن مطلق المواراة، بينما بعض الفقهاء استفاد واستظهر من عبارة من لفظة الدفن أو الإقبار مو مطلق المواراة، وإنما الستر في الأرض بحيث يتحقق الوصف الأول والوصف الثاني الذي تقدمت الإشارة إليهما. فإذا تعبير المصنف ظاهر، أي أنه يستظهر من هذه اللفظة. قد يأتي فقيه آخر فلا يستظهر ما ذهب إليه بعض الفقهاء. واضح إن شاء الله؟ بني؟ لا، ما يصدق عليه مطلق المواراة في الأرض، مو يتحقق بشبر أو شبرة، هذا مطلق المواراة. بينما الفقهاء والمصنف الآن كلمتين، قال المواراة بحيث يؤمن على جسده، هذا قيد احترازي، بحيث يؤمن على جسده من السباع. فالشبر والشبرين يؤمن على جسده من السباع؟ لا، ما يؤمن على جسده من السباع. يؤمن على أن رائحة الميت لا تخرج بالشبر والشبرين أو ثلاثة أشبار؟ لا، ما يؤمن. ولذلك قالوا بالاستحباب أن يكون بقدر قامة أو إلى عظم الفرق. فالاختلاف في المواراة صحيح بأن الدفن هو المواراة، لكن هل هو مطلق المواراة أم المواراة المخصوصة؟ وهل هي المواراة الفعلية أم هي المواراة الافتراضية؟ فالمسألة خلافية. حتى في المواراة الفعلية سيد الخوي ذهب إلى المواراة الفعلية، بينما السيد السداني ذهب إلى المواراة الافتراضية. وأما اعتبار الوصفين في المواراة، فلأن ظاهر الروايات أن الدفن احترام للميت، وهو لا يتحقق إلا بما ذكر من الوصف. طيب شيخنا، ما هو الدليل على اعتبار الوصفين وهما الأول أن يؤمن جسد الميت من السباع، والثاني أن لا تخرج رائحته؟ قال إذا رجعنا إلى ظاهر الروايات نجد أن ظاهر الروايات أوجبت الدفن إنما هو احترام للميت، والاحترام إنما يتحقق بذكر الوصف، بدونهما قد لا يتحقق الاحترام الذي أشارت إليه الروايات. فعندما تخرج رائحة الميت تنتهك حرمة هذا المؤمن، أو عندما يلبش قبره من قبل السباع لا تبقى حرمة أو احترام لهذا الميت. فإذا ظاهر الروايات هو احترام الميت، وهذا الاحترام لا يتحقق إلا بالوصفين. وأما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة، كيفية المذكورة شنو؟ اللي أشار إليها المصنف، أي على جانبه الأيمن متوجها بوجهه القبلة، فلم تدل عليه رواية إلا أن يقال، لأن صحيحة يعقوب بن يطين قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال يوضع كيف تيسر، فإذا طهر يعني بعد الغسل، ف فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره. كيفية الاستدلال بهذه الرواية؟ أولا المصنف قال بأن وضع الميت في القبر على جانبه الأيمن وجه بوجه القبلة هذا لم تدل عليه رواية، ولكن يمكن أن يقال بأن هنالك رواية تدل على المدعى، تدل على المدعى، وهي الرواية هي التي استدل بها المرحوم سيد الخوي يعني في بحثه. ولذلك الشيخ الإيراني الله يحفظه ناقل عبارة سيد الخوي من البحث نصا. لذلك احنا دائما قلناها هاي الحكاية، لأن الفقه الاستدلالي إنما هو بحث سيد الخوي ولكنه مختصر، يعني الشيخ باعتبار كان من حضار سيد الخوي فاختصر بحث السيد الخوي بصورة مختصرة، أضاف إليها إضافات كثيرة. فقال تدل عليه صحيحة يعقوب بن يعقوب، هاي الصحيحة بينت على أن هنالك وضعية خاصة للميت يوضع فيها في القبر، لذلك الإمام قال وضع كما يوضع في قبره. فإذا هاي تدل ما يوضع كما يوضع في قبره تدل على أن هنالك وضعية خاصة يوضع فيها الميت في داخل القبر، إلا أن الإمام لم يبين لنا ما هي الكيفية. جيد، بس نحتاج أن نضم ضميره إلى الرواية حتى يمكن أن تكون تامة الدلالة على المدعى. هذه الضميمة هي السيرة الخارجية. السيرة الخارجية نجاي نشوف الأموات نقولهم عندما الليل يوضع في القبر يوضع بهذه الطريقة على جانبه الأيمن متوجه إلى القبلة. فالرواية لوحدها لا تصلح أن تكون دليل على المدعى، وإنما نحتاج إلى أن نضم إليها ضميمة، وهذه الضميمة هي السيرة الخارجية. وهذه السيرة ماذا تحتاج؟ هذه السيرة لوحدها لا تكون حجة، دائما السيرة لوحدها لا تكون حجة. مش نحتاج؟ نحتاج إلى عدم الردع من قبل الإمام. فإذا كان هنالك ردع من قبل الإمام السيرة لا تكون حجة. ولذلك يا أخواني دائما نقول بأن السيرة سواء كانت سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة أو حتى الإجماع لوحده لا قيمة لها. إحنا عندنا السيرة لا قيمة لها لوحدها، ما لم تكن منضاة من قبل الأئمة عليهم السلام، هذا واحد. ثانيا لابد أن تكون هذه السيرة معاصرة للمعصوم عليه السلام، وإلا كيف نعرف الإمضاء من عدم الإمضاء؟ فلا بد أن تكون معاصرة للإمام المعصوم عليه السلام. فإذا السيرة الخارجية، وبما أنه لم يرد ردع من قبل الأئمة على هذا الفعل فهذا يكشف على أنهم عليهم السلام قد عمضوا هذه السيرة، بحيث لو كانت هذه غير مرضية عند الأئمة لصدر ردع من قبل الأئمة عليهم السلام، مع أنه لا يوجد ردع على هذه السيرة لهذه السيرة. قال دلت على أن للوضع في القبر كيفية خاصة، لكن شنو هاي الكيفية الخاصة؟ لم يتطرق ما لها الإمام عليه السلام. وحيث أن السيرة الخارجية جرت على وضعه على جانبه الأيمن ولم يرد ردع عنها، علم أن الكيفية المعتبرة شرعا هي تلك الكيفية. واضح إن شاء الله؟ فاحتاجين الرواية، احتاجين السيرة، واحتاجين عدم الرد. زين، ما سؤال المصنف لماذا عبر قال فلم تدل عليه رواية إلا أن يقال؟ ظاهر عبارة المصنف بأن هذه الرواية قد لا تصبح دليل على المدعى، فسيدنا شنو السبب؟ شنو بأن ظاهر عبارة المصنف أن يقال بأن صحيحة يعقوب بن يعقوب، فظاهر عبارة المصنف بأن الرواية لا تصلح دليلا على المدعى. سيدي عندك شيء؟ شيخنا شو تقولين؟
الرواية صدق لا تدل على المدعى.
شو تقولين؟
الرواية تذكر أنه كيف يوضع على المغتسل، والوضع في القبر الإمام ما ذكر كيف يوضع في القبر، فهي مثل على المدعى أنه يوضع على الجانب.
لعل شنو دليل المصنف إذا هاي الرواية مدل على المدعى؟
السيرة.
يا أحسنتم، السيرة وبعد أحسنتم. المصنف شو يقول؟ يقول من يحتاج إلى هذه الرواية؟ ولذلك قال إلا أن يقال بأن صحيحة يعقوب بن يبطين. لا، المصنف يستطيع أن يدل على المدعى بالسيرة فقط، الغير مردوح عنه لا يكفي.
شيخنا من يقول هذه السيرة متصلة بزمان المعصوم؟ من يقول هذه السيرة متصلة بزمان المعصوم؟
زمن المعصوم كان يدفنون لو ما يدفنون؟
لكن ما حدد انه كيف يوضع المجلس.
صحيح، هسه قد الروايات ما اشارت، ولكنه وضوح صار عندنا كما هو المعروف. هسه الان من يجي واحد ويقول، من يقول بانه الشيخ الاعظم ثقه؟ او يسالك جناب الشيخ يقول لك الشيخ الاعظم ثقه، انت تتردد لو مباشره تقول ثقه مع أنك غير معاصر للشيخ الأعظم؟ شنو الدريعة؟ الدريعة ذاك الوضوح. قضية واضحة، قضية واضحة، ما يحتاج أن أشياء. فصحيح نقول بأنه أكو سيرة لا علاقة لسيرة المتشرعة، لأنه المتشرعة عندما يدفنون الميت يدفنون بهذه الكيفية الخاصة. فإذا نحن نستطيع أن نستدل بالسيرة الغير مردوعة عنها، هذا يكفي. بينما المرحوم سيد الخوي أشار إلى الرواية وأشار إلى التتمة، يعني هاي نص عبارة سيد الخوي، لكن ما قال إلا أن يقال. فظاهر عبارة المصنف بأنه الرواية لا تصلح دليل على المدعى، ومن يحتاج إلى الرواية يحتاج إلى السيرة من غير مردوع عنها، هذا يكفي. وأما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفار وبالعكس فلا دليل، ما عندنا دليل. بعد شنو؟ فلا دليل عليه سوى لزوم إهانة المسلم في كلتا الحالتين. والبعض علل ذلك قال لأن الكافر رجس، ودفن الرجس في مقابر المسلمين وهم لهم. وكذلك دفن المسلم في مقابر الكفار يعد انتهاكا لحرمتهم. وقد ورد في الحديث الشريف أن حرمة المسلم المؤمن ميت كحرمته حيا. وأما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه فلحرمة إهانة المؤمن وهتكه بالضرورة، ضرورة من الضروريات البديهيات، بأنه لا يجوز هتك حرمة المؤمن. وأما عدم جواز الدفن فيأتي الحديث عنه.